من العصيان والذلال.
من العصيان والذلال.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في سلسلتنا الطيبة المباركة والتي تحت عنوان تلبيس الشيطان على الغفلان، وهذه حلقة غاية في الأهمية، وهي حلقة خاصة إن شاء الله جل وعلا، وفيها معالجات لتلبيسات، لا أقول لتلبيس واحد، لتلبيسات من بعض المتشددين والمتطرفين في الأفهام. نركز جدا، هذه الحلقة تحت عنوان قبول دعوة وهدية غير المسلم. يعني هل يجوز قبول الدعوة والهدية من غير المسلم؟ وجدت تلبيسا وتدليسا من عدد ليس بالقليل، من عدد ليس بالقليل، والذين يقولون بمنع ذلك مطلقا وبتحريم وتجريم ذلك، رغم أن الأصل في ذلك الجواز، رغم أن الأصل في ذلك الجواز. لكن دعوني قبل أن أنوه على مقولة هؤلاء، دعوني أقول كلمة في غاية الأهمية. دأب البعض على التشدد والتطرف وأثروا في القاعدة التي يعني ربما تعاني من شظف العيش وقلة ذات اليد، وتعيش يعني ربما يعني في ضغوطات ليست بالقليلة على الإطلاق، وللتنفيس عن هؤلاء دخلوا عليهم بهذا المنهج التشددي التطرفي انتقاما ظنا من هؤلاء، مع احترام الذين يعيشون في رغد العيش وماكيت والذين يمتلكون القرط إلى آخره، رغم أن الدين بعيد عن هوى هؤلاء وعن هوى هؤلاء. ديننا قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة للحساب والعقاب فهذا مرده إلى ملك الملوك، مرده إلى ملك الملوك. أيضا بالنسبة لمفتاح الدخول في الجنة أو الدخول في النار، هذا بيد الله وحده، هذا بيد الله وحده. وأما الأحكام على الناس لا تكون جزافية أو فوضوية على الإطلاق، بل لابد وأن تكون نابعة من قال الله، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع إسقاط هذه الأحكام إلا العلماء الأكابر. لا أقول بالنسبة للقصاصين أو الخطباء أو الدعاء أو البسطاء أو الوعاظ، لا لا، بل بالنسبة للعلماء الأكابر الذين شهدت لهم الأمة بالإمامة. ولذلك أرجع مرة ثانية أقول، هؤلاء زرعوا في أذهان الناس أن من يتشدد فهو الغيور والقوي وهو على الصواب، وأن من يأتي بالتيسير، زرعوا في صدور الناس أنهم عملاء وأنهم كيد وأنهم يفرطون في الدين، وهذا هو الجهل. لماذا؟ لأن التشدد الكل يجيده، فلان كافر، فلان فاسق، فلان ضال، كذا، لا يجوز، الكل يجيزه. أما التيسير فلا يجيزه إلا العالم، فلا يجيزه إلا العالم، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. من حديث أم المؤمنين، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين، شوف، إلا اختار أيسرهما، الضابط ما لم يكن إثما. ولذلك أقول للناس، أخرجوا هذا الحشو من الأذهان ومن العقول، وكونوا مع قال الله قال الرسول، لأننا ندور مع الدليل حيث دار ونسير معه النسار. بعد هذه المقدمة آن لي أن أزرع التأصيل بالنسبة لهذا الفهم في تلك المسألة، وأن أزيح الباطل والتلبيس. قبول الدعوة والهدية من غير المسلم حتى المحارب، حتى المحارب، قلت يجوز، قلت يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ده القدوة صلى الله عليه وسلم. قابل النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية وأكل طعامه وأكل طعمه كما في الحديث الصحيح الذي لم يختلف عليه اثنان، الذي لم يختلف عليه اثنان. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل دعوة اليهودية وأكل طعامها، وأكل طعامها، وهذا إن دل فإنما يدل على جواز قبول الدعوة والهدية من غير المسلم، يهوديا كان، مسيحيا كان، حتى ولو كان محاربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حرب مع قومها، كان في حرب مع قومها. مش كده وبس، أنا عايز نركز مع بعض جدا، خذوا العلم وشوفوا جمال العلم. بوب الإمام البخاري أمير المؤمنين في علم الحديث، بوب الإمام البخاري في صحيحه باب قبول الهدية من المشركين، باب قبول الهدية من المشركين. الباب كده عند الإمام البخاري في صحيح كما بوبه، باب قبول الهدية من المشركين. عشان ما تقول لي أنا ليا جار مسيحي، والله ما بيجي عيل ينجح عندنا مناسبة، عندهم مناسبة على طول بنودي لهم هدايا، ما يكون عندهم وهم ما يكون عندنا بيجيبوا لنا الهدية، لا بأس لا بأس. الثانيين بقى الملبسون يقولون لا، طب دليلك لك هؤلاء مشركون، وبعدين إذن هم أعداء لله جل وعلا، وأعداء الله أعداء لنا، هو ده الدليل وده الكليم. طب إيه رأيك بقى؟ الذي خلقهم والذي أنزل القرآن والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هو مع احترامي من بين لك غير ذلك وأنزل غير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نقل لك هذا الدين. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى على الإطلاق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، شرع لك المسألة وبينها لك وبين لك الكلام اللي بتقوله ده كذب. إذن الذي خلق شرع غير ذلك، ولذلك اسمعوا مني لما قلت بواب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب قبول الهدية من المشركين، قال شوفوا قال إيه، قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة، هاجر إبراهيم اللي هو النبي إبراهيم النبي الرسول، لأن سيدنا إبراهيم نبي رسول، هاجر النبي إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه بسارة أي بزوجته سارة، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال أعطوها آجر، أعطوها آجر، يعني الملك الجبار أمر حاشيته وقال أعطوها يعني لسارة هدية اللي هي إيه؟ آجر، آجر اللي هي هاجر، اللي هي هاجر أم إسماعيل، أم إسماعيل صلوات ربي وسلامه عليه. خلي بالكم معايا جدا، ومعلوم أن هاجر إنما هي مصرية، إنما هي مصرية، ولذلك أخوال إسماعيل أخوال ابن النبي إبراهيم هم المصريون، هم المصريون بالنسبة لهاجر. ركزوا معي، إذا معلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم دخل مصر، دخل مصر بسارة اللي زوجته، ولذلك القصة طبعا معروفة، أنا مش عايز أعيدها وأقولها وإلا يبقى استهلاك كلام. المهم في النهاية الملك الجبار الذي رأى الآيات حينما أراد يعني والعياذ بالله جل وعلا أن يعتدي إلى آخر هذه الأمور، علم أن سارة في حماية الله جل وعلا، في أمان من الله جل وعلا، وأن معجزة قد تمت، ولذلك قال أعطوها آجر، يعني أعطوها هدية، الهدية اللي هي هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فقبلت الهدية وقبلها إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، وهي من إيه؟ ده مش من مشرك عادي ولا من كافر عادي، ده رأس الكفر. خلي بالكم معي أيضا نتابع، وأهديت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، بمعنى لما جاءت الدعوة من اليهودية وأتت بشاة مصلية دي الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خيبر، إذ قتل أهلها في خيبر وأرادت أن تنتقم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد الرجوع إلى اليهود والتشاور، فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية يعني مشوية، وسألت بشر الأول قالت له ما يحب نبيكم في الشاة؟ قال يحب ذراعها، فأكثرت السم في الذراع ووضعت سم في بقية الشام، وقالت يا رسول الله هذه هديتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قابلها ونادى وقال يعني مروا الرجال فليأكلوا، ييجوا بقى يأكلوا، ولذلك ييجوا يتعشوا بقى. وإذا جلسوا عليه أول من أكل بشر والنبي أكل فمات بشر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرفعوا أيديهم عن الطعام. طبعا في رواية عندي بتقول إنه أبى أن يقتلها، والرواية الثانية إنه قتلها لما قتل بشر. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليهود وسألهم لماذا صنعوا ذلك، وسأل المرأة أصلا لماذا صنع ذلك، ونخرج من ذلك بأن اليهود قتلت الأنبياء، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو آخرهم ومات على إثر السم هذا، على إثر سم اليهودية، على إثر سم اليهودية. إذن آخر من لقي الشهادة على أيدي اليهود كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على إثر السم. بس الإعجاز ظهر في إيه بقى؟ إن السم لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، لا، ليه؟ لأن الوحي لم يكتمل بعد. ولذلك ماذا جرى؟ عاش النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 سنوات. صحيح أن أثر السم كان يظهر في لهواته ومن حديث أنس وغيره، وإن أثر السم يعني كان موجود، لكن ما جعل الله له التأثير لا على الوحي ولا على الصحة المطلقة. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى اكتمل الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما اكتمل كان بقى الأجل، حل الأجل بالنبي، لكن بماذا؟ بتحريك أثر السم الذي عطله الله في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باب الإعجاز وخرق نواميس الكون. ولذلك سيدنا النبي هو الذي يقول ذلك كما في الصحيح وغيره، يقول لعائشة لا زال أثر سم اليهودية يعني يروني، يعني بيجيلي أنا، يعني سيدنا النبي يقول أنا أشعر بأثر سم اليهودية، وبيقول أنه لا زال معايا لغاية الحين حتى قطع أبهاري. الآن أوان قطع أبهاري، خلاص هو السم قضى على هذا الباب. ولذلك لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه نبيا رسولا شهيدا. المهم اللي يلزمنا هنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعوتها، اللي يلزمنا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتها، إنما هي اللي غدارة ومجرمة في هذا الفعل. إذن ده القدوة بتاعتنا صلوات ربي وسلامه عليه، رغم أنه كان إيه؟ كانوا محاربين، والنبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك. إنك تيجي بقى للي مش محاربين، لجيرانك اللي ربنا أمرك بالبر، البر اللي أنت بتعطيه لوالدك ووالدتك تعطوه لهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني البر والقسط والإحسان لجيرانك، لجيرانك من أهل الكتاب. خلي بالكم معايا، بل قال بعضهم ايا كانوا على اي مله، اي على اي مله كانوا لهم البر والقسط والاحسان، ما داموا لم يتمالؤوا على الاسلام، ما داموا لم يخونوا المسلمين، ما داموا لم يتحدوا مع اعداء المسلمين على المسلمين، ولم يعملوا على اخراج المسلمين الى اخر هذه الامور. اعتقد ان الدليل واضح وضوح الشمس في كبد السماء، وغيري يمكن أن يكتفي بهذا الدليل، ولك ما لا نحتاج دليل آخر على الإطلاق. لكن اسمع معي أيضا، وقال أبو حميد، وقال أبو حميد أهدى ملك أيله، أهدى ملك أيله للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا، أهداه بغلة بيضاء وكساه بردا، ورغم ذلك لم يعني يرفضها النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل الهدية هذه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من غير المسلمين، يقبل الهدية، وده ثاني دليل. طيب وقال لك كمان اوعى تقول لي دول أهل كتاب ولا كلام من ده، دول مش أهل كتاب ليه؟ قال ده هم كان نفس المعتقد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا بيقولوا كده. حتى بالنسبة للذين قالوا يعني ان بالأقانيم الثلاثة كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قالوا إن الله كانوا موجودين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي قالوا إن الله المسيح كانوا موجودين بدليل القرآن نزل على النبي كده، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، إلى آخر هذه الأمور. ولكن هناك تشريع الذي خلقهم هو الذي أنزل هذا التشريع، وسيدنا النبي فصل هذا التشريع. يقول لك ما تاكلش ذبيحة لا اليهود ولا مش خطأ وجهل، ركزوا معي، بل جواز أكل ذبيحة الكتابي اللي هو اليهودي والمسيحي، لكن بضابط. أو هذا الضابط زي ما بينطبق على اليهودي والمسيحي بينطبق على برضو اللي بيذبح المسلم، على الجزار المسلم، على الذابح المسلم اللي بسموه اللحام وكلام ده، لابد هو هنا هو هنا، أو الرجل في بيته يذبح لأهله. ركزوا معايا جدا، الشرط ده أن تكون مذبوحة، أن تكون مذبوحة يعني إيه؟ يعني يقطع فيها الحلقوم والمريء ويهرق الدم. طيب فإن قتلها، إن قتل بقى الذبيحة دي ما ذبحهاش ولكن قتلها، يعني خنقا أو صعقا أو غرقا أو ما شابه ذلك، فلا تحل. كذلك لو المسلم نفسه اللي بيصلي في الصف الأولاني يعني جابها الشيء اللي كان يذبح ده وقتلها أو صعقها أو كيت، برضو لا تذبح، لا تؤكل، لا تؤكل. هذا يندرج على المسلم وعلى الكتابي. أما بالنسبة للسمك والحلوى والخضروات فلا حرج من أكلها، يعني من عند هؤلاء، إلا إذا وضعوا فيها شيئا محرما. ولا يثبت التحريم بمجرد الشك، مجرد أنك تشك وتقول لا يا عمي ممكن يكون الناس دول كذا، لا يا عمي ممكن يكونوا صعقنا ولا بتاع، لا يا عمي، ده تنطع، ده تنطع، خلي بالكم معايا جدا. قال الشيخ ابن عثيمين بالحرف، قال الشيخ، وانا اجيب لكم شوية الاجاز عشان ما اقولش ان انا بستهلك الوقت في هذا، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال فاباح الاكل وان كنا لا ندري هل سمى الذابح ام لا. يا ترى سمى ولا ما سماش؟ هو اباح لك الاكل هذا، انت سمنت، اما تيجي تاكل سمي. وانا اعتقد اتيت بحلقة كاملة في الادلة على هذه النقطة عشان ما تقلش الزومبي بيعيد مادة علمية، انا اتيت بالادلة بتاعت كلها انك تسمنت، خلي بالك. اذا فاباح الاكل وان كنا لا ندري هل سمى الذابح او لا، كذلك يباح الاكل وان كنا لا ندري هل ذبح على طريقة سليمة ام غير سليم، يعني ترى هل هو ذبح على طريقة سليمة او غير سليمة. الى ان قال الشيخ رحمه الله فان جاءنا مذبوح من مسلم او يهودي او نصراني فلا نسأل عنه ولا نقول كيف ذبح، لا نسأل ولا نتنطع ولا نشدد ولا اكلم منقول ازاي ذبح، لا تعالى قول لي كان السكينة كذا طب وكيف الى اخر ذبح، لا، ولا نسأل هل سمى الله عليه أم لا، ما اسألش كمان، اسأل ذبح ولا ما ازاي، ولا اسأل سمى الله ولا لا، انا اسمي الله عليه، خلي بالك. قال الشيخ فهو حلال، فهو حلال ما لم تقم بينة على انه حرام. لو جالي بقى بينة على ان اللي اتعمل ده حرام، لا يبقى في الحالة دي، انما ما جاليش بينة لا اتنطع ولا اتشدد ولا اتكلف الى اخر هذه الامور. قال وهذا من تيسير الله. اللي عايز يرجع للامر باستفاضة وبتفصيل لقاءات الباب المفتوح 1/77 كذلك هي في فتاوى الشيخ ومرقمة. طيب خلي بالكم معايا جدا، اسمعوا بقى الرواية دي، الرواية دي رأى بن عائذ في فتوح الشام أن النصارى صنعوا طعاما لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حين قدم الشام، خلي بالكم. وهذه أيضا هي موجودة في كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله في تلبيس إبليس، في كتاب إغاثة اللفان من مصايد الشيطان في الجزء الأول، في إغاثة اللفان من مصايد الشيطان، وأنا حققت هذا الكتاب وأتذكرها تماما، ولذا أرجو أن تعودوا إلى المراجعة. طيب أن النصارى صنعوا طعاما لعمر حين قدم الشام، ودعوه بقى، ما احنا بنقول الدعوة والهدية، الدعوة هو بدعوه والهدية إنه يأخذ الطعام أو يأكل، خلي بالكم عاد جدا. فدعوه، فقام عمر قال لهم فين الأكل ده، أين هو؟ قالوا له في الكنيسة، احنا داعيينك تيجي الكنيسة وتأكل، عاملين لك الطعام فيها. فأبى أن يذهب وقال لعلي بن أبي طالب يا علي انضب الناس، خد الصحابة وكبار التابعين اللي معك دول انضب الناس فليتغدوا، يعني خد الناس وروحوا الكنيسة وتغدوا. طبعا
عشان تقولي ما عمر رفضه. عمر مش رفض عشان كده على الاطلاق، والا عمر هيامر بالمنكر، عمر هيامر بحرام، ويجيب علي بن ابي طالب يقول له خد الصحابه وروحوا. طب وعلي بن ابي طالب حتى هيقبل الحرام؟ هيقبل انه يؤمر بشيء يقضي بالله؟ لا يمكن، لا يمكن. ولذلك قال لي سيدنا علي، يعني سيدنا عمر قال لي سيدنا علي خد الرجال ويلا على الكنيسه واتغدوا، شوف اللي جاي. فذهب علي بالناس فدخل الكنيسه وتغدى وهو والمسلمون. خلي بالكم شوفوا اللي جاي بقى. وجعل علي رضي الله عنه وارضاه ينظر الى الصور في الكنيسه، الصور اللي هي بتاعت التماثيل اللي انتم عارفينها بتبقى في الكنيسه دي، ينظر الى الصور وقال ما على امير المؤمنين لو دخل فاكل. يعني في ايه يعني لا يحصل؟ ما على امير المؤمنين لو دخل فاكل، يعني مفيش اي شيء، ما في اي شيء. بدليل علي اكل، الصحابه اكل، وكان بامر من عمر رضي الله عن الجميع. شوف العلماء قالوا ايه؟ وهذا اتفاق. عارفين يعني اتفاق؟ اجماع، اجماع. شوف انا بقول للملبسين اللي عاملين ان هم بغيروا على الدين وان هم متشددين، لا انتوا جهله، انتوا جهله، وانتوا اللي عملتوا الصدام بين المسلمين وغيره، وانتوا اللي خلتونا امثالكم من اللي كانوا عاملين بعض ان هم من اهل العلم اللي خلونا واحنا صغيرين كنا نقول خطا ونتشدد بطريق الخطا. لا مش كده على الاطلاق، مش ده الدين. الدين اللي انا بنقله لك بالحرف الحين. ولذلك شوف وهذا اتفاق، يعني اجماع. شوف وهذا اتفاق منهم على اباحه الدخول فيها، يعني في الكنيسه وفيها الصور اللي هي التماثيل، ولان دخول الكنائس والبيع غير محرم، غير محرم. خلي بالك معاي، ده يقوم قايل لك ايه؟ وخلي بالك من باب التلبيس، ده يقول لك ده لو الوالد، يعني لو والده، يعني لو ابوه مش مسلم يعني مسيحي او يهودي، يقول لك لا لا هذا لا العدو، لا بس انا ماشي خليه كده وخليه ما تكيت الى اخر الدنيا. يقول لك ولا احضر جنازته ولا حتى اقبل عزا فيه لانه كذا. طب تعالى معايا يا حبيبي. وعن ابي وائل قال ماتت امي وهي نصرانيه، وهي ايه؟ نصرانيه مسيحيه يعني. فاتيت عمر اللي هو ابن الخطاب، وانا عايز اسال مين اللي في الامه الوقت مثل عمر ده؟ عمر خليفه راشد، والنبي بيقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. تيجي انت مين؟ ادور عليك فين؟ المهم قال فاتيت عمر فسالته فقال اركب في جنازتها وسر امامها، اركب في جنازتها وسر امامها، يلا مش في الجنازه بتاع والدتك وهي نصرانيه اه صحيح، لكن ايه اهو وسر امامها، اركب في الجنازه ما تسيبش الجنازه. ومثل هذا في امي من كمان ام قيس ابن شماس، مش كده وبس. وعلي بن ابي طالب ابوه ما ميت عليه، ما هو ميت على الشرك اللي هو ابو طالب. علي بن ابي طالب بيقول ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان اواري ابا طالب، امره انه يدفنه، مش بس يمشي في جنازته، لا ويدفنه. ولذلك علي بن ابي طالب ان رسول الله امره ان يواري ابا طالب. وعبد الله بن عمر ايضا في مين؟ في ام عبد الله بن ربيعه. وقال ابن عباس حبر الامه وترجمان القران، قال يشهده ويدفنه، ان كان اب يعني على المسيحيه على اليهوديه او ام او شوف لك يشهده يعني يشهد الجنازه ويدفنه كمان. خلي بالكم معايا جدا. طب في التعزيه ولا اروح العزاء بتاعه؟ يا جاهل يا جاهل تعبتنا معاك. شوف انا مش هجيب لك اراء الامه في التعزيه لان هذا امر وارد، وما معلش يعني مع احترامي اراء قويه تعرض على الاطلاق. اخر من قال بذلك عشان ما تقولش ده ابن الزغب اللي بيقول، لا اهو قال ابن باز لا باس يعزيهم المسلم. ابن باز بيقول يعزيهم المسلم، يعني يعزي اليهودي ويعزي النصران، يعزيهم المسلم اذا راى المصلحه في ذلك بان يقول. يعني ابن باز بيعلمك تقول اما تيجي تعزي المسيحي او اليهودي اللي ساكن جارك تقول له جبر الله مصيبتك او احسن الله لك الخلف بخير وما اشبهه، وما اشبهه من الكلام الطيب. طبعا كده اعتقد يعني طبعا لسه معايا ادله كثيره، ولكن انا اعتقد ان كان الدليل الاولاني يكفي، لكن انا سقت لك هذا الكلام عشان أقطع لك، أقطع لك التلبيس الذي وضعه المتشددون في كتبهم، في محاضراتهم، يعني في كلام موجود على وسائل التواصل بالهبل، حتى أبين لكم أن هذا يعني إن كنا قد تأثرنا به في الصغر فلا تتأثروا به، فإن نعالج الآن، فإن نعالج وبقوة، بس مش بنعالج يعني مجاملة لأحد، لا لا أبدا. أي حد ضد الدين لا كرامة له، كبير صغير عظيم حقير حتى لو هو مين، يبقى لا كرامة، إنما ده لله، ده لله. ولذلك أي كلمة تلاقيني بقولها، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وأكتفي بما ذكرت، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وقل يا رب أبرئني من العصيان والذلال.